بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. قال: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. والكلام في آخر صفة الحج والعمرة: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. ذكر أن الحاج يدعو في الملتزم بين الركن وبين باب الكعبة. يقول: الحائض والنفساء تدعو على باب المسجد، لا تدخل المسجد، لأن الحائض يحرم عليها دخول المسجد عند الحنابلة. وتقدم كلام على هذه المسألة. والصحيح أن الحائض والنفساء يجوز لهما دخول المسجد الحرام وسائر المساجد مع أمن التلويث. لكن حينما قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عباس الذي مر بنا: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يكف عن الحائض. لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بدعاء أو بغيره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد بنص عام أو خاص نساء المسلمين. صفية رضي الله تعالى عنها حاضت قبل الوداع، ولم يرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى دعاء أو غيره حينما تريد أن تخرج من مكة. فليظهر الله أعلم، ليس هناك دعاء خاص للحائض والنفساء. الموطن موطن مبارك وفاضل، فتجتهد الحائض والنفساء، لكن كن نخصص إذا أرادت الخروج أنه يستحب لها أن تأتي المسجد الحرام وتقف عند باب المسجد وتدعو، هذا يحتاج إلى نقل. قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. متى؟ إذا خرج من مكة. هو هذا يقول: يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، لأنهما مدفونان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. والحديث عند الدارقطني وإسناده ضعيف. أيضا ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أيضا عند الدارقطني: من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. وأيضا الحديث لا يصح. وفي الباب أحاديث كثيرة لكن ضعفها شديد، لا يصح منها شيء ولا يقوي بعضها بعضا. وقد تتبعها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى أول كتابه الصارم المنكر الرد على السبكي، وأطال النفس على الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص جمع من أهل العلم على أن الأحاديث الواردة في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. ممن نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. أيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، والأثر إسناده صحيح. لكن لا يعرف أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافق ابن عمر. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرجع إلى المدينة وهو من سكان المدينة، ولم يأتي من جهة أخرى لأجل زيارة قبر النبي. وقد قال صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا قبري عيدا أي تتكرر زيارتكم لقبري. فالعيد في كلام العرب هو ما يعود ويتكرر، له وقت معين يعود ويتكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص قبره بالزيارة بحيث أنه يكون مزارا. أيضا شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. فإذا الشخص قدم من مكة للمدينة قاصدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في المحظور، فعلى هذا يقال لمن فرغ من الحاج استحب له زيارة المدينة، فقصد المدينة مشروع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون أصل السفر للمدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لأجل زيارة المدينة والصلاة فيها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه قال عن الصلاة في المدينة بألف صلاة فيما سواه من المساجد. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها حالة: الحالة الأولى أن يسافر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مشروعا. الحالة الثانية أن يكون داخل المدينة أو قدم المدينة لأجل زيارة المسجد النبوي أو لأجل أي أمر من الأمور، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لعموم النصوص. ومن ذلك ما في مسلم من حديث بريدة: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها حالة: أن يشد الرحل ويسافر لأجلها، فهذا ليس مشروعا. أن يكون داخل المدينة أو أتى للمدينة لغير قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة دخولها في عموم النصوص. أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرته قبل قليل: ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقف ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته. قال: وصفة العمرة، بعدما انتهى من صفة الحج ذكر صفة العمرة: أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات وإلا فمنه. ذكر من يريد الإحرام بالعمرة لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون داخل الحرم، والمقصود بداخل الحرم أي داخل الحرم المكي. يقول: يحرم من أدنى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل يحرم ثم يأتي بالعمرة. ما الدليل؟ أنه لا بد أن يخرج إلى الحل ثم يأتي الحرم ويطوف ويسعى ويقصر. الدليل من الأثر ومن النظر. من الأثر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة عمرتها حينما حجت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم من الحل. فالظاهر والله أعلم لو كان إحرام المعتمر من الحرم جائز لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من الحرم، فلما أمرها أن تخرج إلى الحل دل أن ميقات المعتمر إذا كان داخل الحرم أنه يحرم من الحل وليس من الحرم. أما من جهة النظر فالعمرة هي الزيارة، ولا يكون الشخص قد زار الحرم إلا وقد أتى من خارج الحرم، فمن كان في الحرم لا يصدق عليه في اللغة أنه زار الحرم، إنما هو في الحرم. يشكل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: وهن لهن لما عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. قال: حتى أهل مكة من مكة. يستدل بعض العلم بحديث ابن عباس يحرم من داخل الحرم لعموم حديث ابن عباس سواء كان في الحج والعمرة. ولا شك لو لم يرد حديث عائشة فقلنا بعمومه، لكن اللي يظهر والله أعلم أن حديث ابن عباس خاص بالحج، من كان داخل الحرم يحرم بالحج داخل الحرم، وهذه المسألة لا أعلم فيها خلافا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنه الذين أحلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أحرموا من الحرم، لم يخرجوا إلى الحل. فيقال عموم حديث ابن عباس مخصوص بحديث عائشة، فيقال حديث ابن عباس في الحج وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في العمرة، وبهذا تجتمع النصوص والله أعلم. قال: وغيره، أي غير من بالحرم. قال: من دويرة أهله، يعني من مكانه إن كان دون المقات. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا كان الشخص خارج الحرم ودون المقات، يقول من دويرة أهله أي من مكانه. مثلا شخص من أهل الجعرانة أراد أن يحرم، وقال: أحرم من الجعرانة لحديث ابن عباس، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال: وإلا فمن، أشار للحالة الثالثة. قال: وإلا أي ليس دون الميقات، إما من سكان الميقات أو قبل الميقات. قال: وإلا فمن، أي فيحرم من الميقات لحديث ابن عباس وغيره من الحديث التي مرت بنا، وربما أيضا سيمر بنا إن شاء الله في الكلام على واجبات الحج. وقال: وإلا فمن، السنة أن يحرم من الميقات كما مر بنا، لكن لو أحرم دون الميقات فالأمر على الجواز كما مر بنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن روى حديث المواقيت وقد أحرم من بيت المقدس. ثم شرع في صفة العمرة، قال: ثم يطوف بعد أن يفرغ من إحرامه ويقدم مكة، يطوف، وهذا ركن كما سيشير، ويسعى. وتقدم الكلام على صفة الطواف وصفة السعي وما يتعلق بهما من أحكام، فحكم طواف العمرة وسعي العمرة كطواف الحج وسعي الحج، وكذلك طواف القدوم فيما يتعلق في مسألة الاطباع والرمل وغير ذلك. ويقصر، قال: ويقصر من شعره. متى يقصر من شعره؟ إذا كان سيحج، أما إذا كانت العمرة مفردة فالسنة في حقه الحلق العموم، حديث أبي هريرة: اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثا. لكن إن قصر فالأمر على الجواز، والأولى والأكمل هو الحلق. فصل شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على أركان الحج وواجباته، وكذلك أركان العمرة وواجباتها. الركن في كلام العرب هو جانب الشيء الأقوى، أما في الشرع ما لا يصح الشيء إلا به. ولنعلم أن كلمة ركن ترجع إلى الاختيار، قد يعد ركن، بل الحنابلة كما سيمر لهم ثلاث روايات في أركان الحج. أصل الركن في كلام العرب هو ماهية الشيء، يعني ما يكون جزء من الشيء، فما يكون جزء من الشيء هذا يسمى ركنا. وأحيانا يعبرون، يقول مثلا أركان الحج أركان الصلاة، ويقولون فروض الوضوء، كلاهما بمعنى واحد لكن يختلف التعبير. مثلا يقول أركان الحج يجعل الرمي من الواجبات، أليس هو من ماهية الحج؟ بلى، لكن بناء على أن الرمي واجب وليس ركنا يصح الحج بدونه، فجعلوا هذه أركان وهذه واجبات بناء على اصطلاح خاص بهم، لأن الركن لا يصح الحج إلا به، أما الواجب فيصح الحج ولو تركه الحاج. أركان الحج أربعة، يذكر الشيخ أن أركان الحج أربعة، والرواية الثانية عند الحنابلة أن أركان الحج ركنان فقط، الوقوف بعرفة والطواف. والرواية الثالثة عند الحنابلة أن أركان الحج ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف. وليظل والله أعلم أن ما ذكره الشيخ هو الراجح، أن أركان الحج أربعة: إحرام، الركن الأول هو الإحرام، والمقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، فينوي أنه شرع في أعمال العمرة، أنه شرع في أعمال الحج، وليس مجرد نية أنه سيحج أو يعتمر، لأن هذه النية لم تفارقه منذ أن خرج من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأهل العلم مجمعون على أن العمرة والحج لا تصحان إلا بنية. الركن الثاني قال وقوف، الوقوف بعرفة، فهو ركن من أركان الحج بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأمر بالإفاضة، ولا يمكن الشخص يفيض من عرفة إلا وقد وقف بها. أما السنة مما يدل على ركنية الوقوف بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس، وقد مر بنا مرارا، حينما قال: يا رسول الله، أتيتك من جبل طير وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ وقد أتاه وقد خرج لصلاة الصبح في مزدلفة. قال: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. حينما قال وقد وقف بعرفة يؤخذ منه أنه لو لم يقف بعرفة لم يتم حجه. أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل النجد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول: الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فإذا أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، إذا أتى عرفة بعد ذلك لم يدرك الحج وفأته الحج، كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه. أيضا أهل العلم مجمعون على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. قال: وطواف، الركن الثالث الطواف، والمقصود بالطواف أي طواف الإفاضة، ومر بنا أنه يبدأ وقته من وقت جواز الانصراف من المزدلفة ولا نهاية له. ما الدليل على أن الطواف ركن؟ الدليل دلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف المأمور به هو طواف الإفاضة، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: فأمرني أن أطوف وأسعى. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أخبرته أن صفية قد حاضت فقال: أحابستنا؟ قالت: يا رسول الله، إنها أفاضت وطافت ثم حاضت. قال: فلتنفر. حينما قال حابستنا يدل على أن من لم يطف طواف الإفاضة أنه محبوس وباقي حتى يطوف. فلما أخبرت عائشة أنها قد طافت طواف الإفاضة قال: فلتنفر، لم يبقى عليها إلا طواف الوداع، وقد خفف عنها كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أيضا أهل العلم مجمعون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. قال: وسعى، الركن الرابع السعي، والحنابل لهم ثلاث روايات في السعي على أنه ركن وعلى أنه واجب وعلى أنه سنة. وليظل والله أعلم أن الركنية أقرب. ما الدليل على الركنية؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطوفوا ويسعوا، ومن ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أشرت أنه في الصحيحين. في مسلم حينما قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: لو أن رجلا لم يطف بالصفا والمروة حجه صحيح. قالت: ولم تقول؟ قال: لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنح عليه الطوف بهما. قالت له عائشة: لو كان الأمر كما تقول لقال الله: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم ذكرت أن الأنصار كانوا قبل الإسلام يهلون إلى نائلة وإساف على شاطئ البحر، فإذا أتوا طافوا بين الصفا والمروة فتحرجوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. ومما يدل أيضا على ركنيته قول صلى الله عليه وسلم لعائشة وحديثها في مسلم: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. في رواية لمسلم: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزي عن حجك وعمرتك. حينما قال يجزي يدل على أن من لم يأتي به لا يجزي ولم يتم حجه. فليظهر لي والله أعلم أن السعي ركن من أركان الحج كالطواف، لكنه لا شك ليس في تأكد وجوبه كالطواف، فالطواف محل إجماع والسعي محل خلاف. هذه أركان الحج الأربعة. قال: وواجباته سبعة. قال: واجبات سبعة. الفرق بين الأركان وبين الواجبات هي مسألة صحة الحج من عدمه. من ترك ركنا لم يصح، لو ترك الإحرام أصلا لم ينعقد حجه. إذا فاته الوقوف فاته الحج، إذا لم يطف أو لم يسعى لا يتم حجه إلا إذا طاف وسعى، بخلاف الواجبات فيصح حجه إما مع الفدية والإثم أو الفدية أو لا شيء عليه. ألا تفصيل في مثل هذه المسائل. قال: وواجباته سبعة. ذكر الشيخ رحمه تعالى من الواجبات طواف الوداع على أنه خاص بالحج، ومر بنا في الدرس الماضي الخلاف في طواف الوداع هل هو من أعمال الحج أو واجب في الحج والعمرة أو هو واجب على كل من أراد الخروج من مكة. فذكر طواف الوداع من الواجبات بناء على ما مر بنا أنه مختص بالحج. لذلك بعض العلم يجعل واجبات الحج، يقول واجبات الحج ستة، ولا يذكر طواف الوداع على أنه ليس خاصا بالحج. قال: إحرام مار على ميقات منه. قل: يجب على الشخص أن يحرم إذا مر على الميقات، سواء مر وهو يمشي أو على الطائرة يجب عليه. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل حديث ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وللشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. الحديث في الصحيحين. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. وحينما قال فرض، الفرض يدل على الوجوب. وأهل العلم مجمعون على أن من مر بالميقات وهو مريد للنسك يجب عليه أن يحرم الميقات. الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب. لماذا قلنا الإحرام من الميقات واجب؟ أماكن المواقيت تختلف من شخص إلى آخر، بل البعض ميقاته مكانه كأهل مكة أو من يحرم من مكة. فلما كان الناس يختلفون في الميقات دل ذلك والله أعلم أنه ليس ركنا، لأن الأصل في الأركان أن الجميع يستوي فيها: الإحرام، الوقوف، الطواف، السعي، الحجاج كلهم يستوون فيها. أما الإحرام من الميقات يختلف من مكان إلى آخر فدل ذلك والله أعلم أنه ليس ركنا. نقول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ووقت وجعله فرضا. الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب. فلو تجاوزه وقع في المعصية ويجب عليه أن يرجع، لكن لو لم يرجع فهو آثم ونسكه صحيح سواء كان حجا أو عمرة. لكن متى لا يصح الحج إلا به، بمعنى ما تكون ركن لو لم يحرم لم يصح حجه. ما مر بنا أهل العلم يشترطون الإحرام للوقوف بعرفة، فلو لم يحرم إلا بعد فوات وقت عرفة لم يصح حجه، لأنه يجب عليه المحرم، وقد وقف بعرفة وهو غير محرم فلم يصح حجه. الواجب الثاني قال وقوف إلى الليل إن وقف نهارا. وقوف في أي مكان؟ في عرفة. فالوقوف بعرفة الأصل فيه أنه ركن لما تقدم، لكن كما مر بنا يرون أن أول الوقت من طلوع الفجر، لكن يجب عليه ألا ينصرف إلا بعد غروب الشمس. لماذا لا ينصرف إلا بعد غروب الشمس؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا مناسككم، حديث جابر في مسلم. لكن سبق أن أشرت أن أعمال الحج لا بد لها من دليل خاص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم لم يقل أحد من أهل العلم بعمومه، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإما أن نوجب كل أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أو نقول لا بد من دليل خاص يدل على الوجوب كالأمر الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الوقوف إلى غروب الشمس هو من باب السنن وليس واجبا، وهو مذهب الشافعية، وأيضا هو رواية عند الحنابلة، واختاره ابن حزم، ومن علمائنا المتأخرين ابن جبرين رحمه الله تعالى يختار السنية، فلو انصرف قبل غروب الشمس جاز. ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا في حديث عروة وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. كون النبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد غروب الشمس لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم الوقت كله، فبعد غروب الشمس وقت للوقوف بالإجماع، ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، إنما حينما غربت الشمس انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليظل والله أعلم أن الوقوف إلى غروب الشمس هو من باب السنن. ومما يدل على ذلك لو لم يأتي إلى عرفة إلا بالليل صح وقوفه، مع أنه فاته النهار كله، فلو كان ولا بد أن يقف بالنهار لما صح أو لا وجب عليه هدي. وقال الشيخ وقوف إلى الليل إن وقف نهارا، وإن وقف ليلا لا يجب عليه شيء، ووقوفه صحيح بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة وقد وقف قبل ذلك بليل أو نهار، وعروة رضي الله تعالى عنه قد وقف بالليل. أيضا في حديث عبد الرحمن بن عمر قال الحج عرفة، من أتى ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد قضى حجه. وكما مر بنا الحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الوقوف إلى الليل هو من باب السنة، فعلى هذا لو وقف في أي جزء من النهار بعد طلوع الفجر ولو قبل طلوع الشمس فحجه صحيح. وسبقا ذكرت مرارا باب تقرير المسائل للمياه ليس باب التوجيه والحث على السنة، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وفاها قبله. قل يجب المبيت بالمزدلفة إلى بعد نصفه، يجب عليه أن يبيت إلى نصف الليل. لماذا نصف الليل؟ قل إذا انتصف الليل صدق عليه أنه بات. قال إن وفاها قبله أي قبل نصف الليل، ولو لم يأتي إلا بعد طلوع الفجر فوقوفه صحيح لحديث عروة بن مضابس رضي الله تعالى عنه لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد طلوع الفجر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم حجه وقضى تفته. فعندنا أمر، الأمر الأول ما الدليل على الوجوب، ولماذا نقول ركن كالوقوف بعرفة، وهو قول لبعض العلم كالأحناف يرون أن الوقوف بالمزدلفة ركن، فلماذا نقول واجب وليس بركن؟ ما الدليل على أن الوقوف بالمزدلفة ليس بركن؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عمر الحج عرفة، وقولها أيضا في حديث عروة بن مضرس: ومن وقف بعرفة من ليلة ونهار فقد تم حجه. حينما قال الحج عرفة، والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة مؤقت بخلاف بقية الأعمال إلا رمي الجمار. فلما يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لو كانت المزدلفة ركن لقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ومزدلفة، لأنها مؤقتة بوقت، فهي كالجمار. فكما أن الجمار ليست ركنا فكذلك الوقوف بالمزدلفة. أما كن نقول أن الوقوف بالمزدلفة واجب وليس سنة، لما يفهم من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، هذا يدل على الوجوب. وبمنى أي المبيت بمنى لياليها، ليالي منى، ليالي منى هي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن تأخر وإن تعجل ليلة الحادي عشر والثاني عشر. ما الدليل على أن المبيت ليالي منى واجب من واجبات الحج؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا مناسككم. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس من أجل سقايته، وحينما أرخص يدل على أن غيره لا يرخص له، وأن الأمر على سبيل العزيمة، فالرخصة تقابل العزيمة. أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمرة العقبة ثم يخرجوا ثم يرموا من بعد الغد، فلما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أيضا ما عداهم على العزيمة. وجه الاستدلال كلمة أرخص، فالرخصة تقابلها العزيمة، إذن هذا هو وجه الاستدلال. الأصوليون يقولون الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، هذا الرخصة. إذن هناك أمر وهناك استثناء بدليل خاص، هذه الرخصة. كن هذا اصطلاح حادث، والاصطلاحات الحادثة لا تحمل عليها نصوص الشرع، فالرخصة تأتي في النصوص الشرعية ويقصد بها أحيانا مجرد الجواز، وأحيانا يقصد بها ما يعرفه الأصوليون بأنه ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. فننظر حديث ابن عمر، حديث الترخيص للرعاة، هل هو كاصطلاح الأصوليين أو أعم بمعنى أن الأمر على الجواز؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما للحجاج أن يبقوا في منى أيام التشريق؟ لا، إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يرد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أين المعارض؟ لأن أصلا لم يرد أمر حتى نقول هؤلاء رخص لهم دون بقية الحجة. إن قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج لا تدل على الوجوب، ولم يقل أحد بعموم ذلك. فعلى هذا كلمة أرخص أي أذن لهم، استأذنوه فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس وللرعاة بترك المبيت والرمي أو بترك المبيت فقط؟ بترك المبيت، ولم يرخص لهم في ترك الرمي، لم يرخص لهم بترك الرمي لأن الرمي واجب، ورخص لهم والله أعلم بترك المبيت لأن المبيت ليس بواجب. فالرخصة كما ذكرت تأتي في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعنى الإذن، كما في حديث ابن عمر وكما في حديث ترخيص صلى الله عليه وسلم للرعاة. ومن ذلك ما رواه مسلم بإسناده عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج، قال: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن ابن الزبير ينهى عنه. قال: اسأل أمة. يقول: فدخلت عليها فإذا امرأة كبيرة عمياء ضخمة، فقالت: أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل التمتع بالحج ورد أمر به ثم بعد ذلك ورد الإباحة بتركه؟ لم يرد. فالصحابة قصدوا هنا بأرخص أي النبي صلى الله عليه وسلم شرعه في جملة. أما ما يأتي على اصطلاح الأصوليين كحديث أم عطية حرم الطيب على الحادة، قالت: ورخص لإحدانا حينما تطهر
الحادة نهيت عن الطيب ثم رخص لها بالطيب حين الاغتسال من الحي، يكون مثل هذا الحديث على طريقة الأصوليين. إذن لا يصح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس أن ما عداه على العزيمة. فنأتي إلى من قال بأن المبيت بمنى أيام التشريق سنة، قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أصح الروايتين عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن، قال إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. إذن الأمر متعلق برمي الجمار، فإذا رمى الحاج الجمار له أن يبت في أي مكان. أيضا هو مذهب الأحناف ورواية عند الحنابلة، وأيضا هو رواية للشافعية، وقال به أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى. فالذي ترجح لي والله أعلم أن السنة أن يبيت الشخص في منى ليالي التشريق، لكن لو لم يبت فالأمر على جواز. وحتى عند الحنابلة على القول بالوجوب أنه يسقط بالعذر سواء كان عاما أو خاصة، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأجل سقايته، كل شخص يشتغل بأمور الحجاج يسقط عنه عند الحنابلة، أو العذر الخاص لو الشخص مريض أو منع من الدخول لمخيمه وغيره. أما إذا كان الشخص ليس له مكان في منى فيسقط عنه أيضا، أصل في الواجبات أنها تسقط لا واجبة مع العجز. فإذا رخص لأجل مصلحة راجحة فمن باب أولى أن يرخص في العجز إذا كان ليس له مكان في منى. فمن الخطأ أن الشخص في منى ليس له مكان، خصوصا إذا كان معه نساء، تجده يبيت في الشارع أو يضيق على الناس أو يدخل في مخيمات لا يسمحون له بدخولها. فإذا كان ليس له مكان في منى فيسقط عنه على القول بالوجوب أو على القول بالاستحباب. والرمي مرتبا، هذا الواجب الرابع. قال الرمي أي رمي الجمار، جمار الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. وقال مرتبا، الواجب يدخل تحته واجبان، الرمي وأيضا وجوب الترتيب، فقد يرمي لكنه يرمي غير مرتبة. ما الدليل على أن الرمي واجب؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، مفهوم إذا تعجل قبل اليومين فعليه الإثم، وليس في منى عمل إلا رمي الجمار. فدلت الآية والله أعلم على أن رمي الجمار واجب. أيضا أهل العلم مجمعون في الجملة على وجوب رمي الجمار، وأن من ترك الجمار فعليه دم. ونقول رمي الجمار واجب وليس ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل ونهار فتم حجه. والإشكالية في أعمال الحج المؤقتة بوقت، وإلا الطواف ركن لكنه غير مؤقت فلا يفوت بخلاف المؤقت. قال مرتبا، ما الدليل على أن الترتيب واجب وأن من لم يرتب لا يصح سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا؟ ناسيا لو أسقط حصاة يجب عليه أن يرجع يرمي الجمار التي قبلها، مثلا لو تذكر أنه في الجمرة الأولى رمى ستة يرجع بعد أن رمى جمرة العقبة، يرجع لا بد أن يرمي ويرتب، ما يكفي أن يذهب مثلا يرمي الجمرة الأولى فقط أو يرمي حصاة، ولا بد أن يذهب ويأتي بالجمار مرة ثانية لأجل الترتيب. ما دليل الترتيب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: لتأخذوا مناسككم، هذا هو الدليل. ومر بنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إذا لا بد من دليل خاص يدل على ذلك. فالقول الثاني في المسألة أن ترتيب رمي الجمار على سبيل الندب والاستحباب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. الحج ليس كالصلاة،
يشترط فيه الترتيب. فلذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى في الصحيحين قال: ما سئل يومئذ أي يوم العيد عن شيء قدم أو أخر قال افعل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يسألونه قل افعل ولا حرج. هذا يدل على أن الحج ليس كالصلاة يشترط فيه الترتيب وأن العبادة لا تصح إلا بالترتيب. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الترتيب في رمي الجمار هو من باب السنن، وهذا القول هو مذهب الأحناف وقول للمالكية. قال: وحلق أو تقصير. الواجب الخامس، وإن جعلنا الرمي والترتيب واجبين يكون الواجب السادس، حلق أو تقصير. ما الدليل على الحلق؟ الدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قدم هو وأصحابه أمرهم أن يحلقوا وأن يحلوا، والأصل في الأمر الوجوب. سبقا أشرت الحنابلة لهم روايتان أن الحلق نسك، والرواية الثانية أن الحلق استباحة محظور، يكون محظور كان محرما ثم أبيح. والصحيح أنه نسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كما في حديث أبي هريرة ثلاثة والمقصرين مرة واحدة، فلا يستحق الشخص المدح والثناء إذا أتى بأمر مباح. فلم يدعو صلى الله عليه وسلم لا لمن لبس الإزار والرداء أو لبس الإمامة أو تطيب. هذا يدل على أن الحلق أو التقصير هو من النسك. وأيضا يستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره وإسناده حسن: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. والأصل في كلمة على تدل على الوجوب. وطواف وداع كما مر لنا في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. والشيخ جعل طواف الوداع من واجبات الحج لأنه خاص بالحج دون العمرة. فإذا قلنا أن طواف الوداع ليس خاصا بالحج فنرجع إلى واجبات الحج التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ قال: وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف إلى الليل بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي التشريق، الرمي، وجعله الرمي ترتيب، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. هذه سبعة. ما ذكرته فيما ترجح لي والله أعلم من الواجبات: الإحرام من الميقات، الواجب الثاني المبيت بمزدلفة، الرمي، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع، لكنه ليس مختصا بالحج إنما هو يجب في الحج ويجب في العمرة. كم هذه؟ خمسة. فتكون واجبات الحج والله أعلم خمسة فيما ظهر لي. على هذا الوقوف بعرفة إلى الليل من باب السنة، المبيت بمنى ليالي التشريق يكون من باب السنة، ترتيب رمي الجمار يكون من باب السنة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أركان العمرة فقال: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام أي أصل الإحرام، وما يتعلق بأحكام وأدلة إحرام العمرة هي أدلة إحرام الحج، وطواف أي طواف الركن وتقدم الكلام أيضا عليه، وسعي على أن السعي من الأركان تقدمت أدلتها. وواجبها اثنان أي العمرة يجب فيها الإحرام من الحل، أن يحرم من الحل، والمحرم من الحل له حالة أن يكون من أهل مكة أو دون الميقات، فيجب عليه المحرم من الحل. إذا كان من أهل الميقات أو قبل الميقات فيجب عليه المحرم من الميقات على ما تقدم قبل قليل. مساك الله بخير. قال: والحلق أو التقصير أي يجب عليه أن يحلق أو يقصر. والمفاضلة في الحلق والتقصير، الأصل أن الأفضل للمعتمر الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. لكن إن كان حاجا فهو لا يخلو من حلين: أن يأتي مكة قبل اليوم الثامن بمدة طويلة، فيستحب له أن يحلق شعر رأسه لعموم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة. وإن كان أتى متأخرا فالسنة أن يقصر ليجعل الحلق في الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ممن حلوا. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في أحكام الفوات والإحصار، قال: ومن فاته الوقوف فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. والمقصود بالحج عرفة يعني الركن المؤقت بوقت الذي يفوت إذا فات وقته، وإلا كما تقدم قبل قليل طواف الإفاضة ركن بالإجماع، لكنه ليس مؤقت. فاته الوقوف فاته الحج، ماذا يصنع إذا فاته الحج؟ أتى مكة، لكن أتى مكة ولم يقف بعرفة. وهذا يحصل في زماننا أحيانا، الشخص يحرم ثم يمنع من دخول مكة، لا يؤذن له بالدخول إلا يوم العيد، ماذا يصنع؟ قال: وتحلل بعمرة. يجب عليه أن يتحلل بعمرة. لماذا؟ لأن من أحرم بالحج أو العمرة يجب عليه إتمامهما بالإجماع، وأتم الحج والعمرة، ويحرم عليه أن يرفض إحرامه وهو يستطيع إتمام النسك. فإذا ما استطاع الحج لأن الحج فات، وجب عليه أن يتحلل بعمرة. قال: وهدي إن لم يكن اشترط. يقول: يجب عليه الهدي. لماذا يجب عليه الهدي؟ روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السلام: من فاته الوقوف بعرفة وجب عليه الهدي وجب عليه القضاء. والرواية الثانية أنه لا يجب عليه الهدي، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الحج واجبا لحقه فيجب عليه القضاء. الحالة الثانية أن يكون الحج مستحبا. فالحنابلة عندهم روايتان: رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب، أي أن القضاء يكون على سبيل الاستحباب، وهذا الذي يظهر والله أعلم. الأصل كما مر بنا حديث أبي هريرة: الحج مرة، هذا الأصل. وحينما نوجب على شخص أن يحج مرة ثانية يحتاج إلى دليل صحيح، وليس في المسألة فيما أعلم دليل صحيح، والأصل براءة الذمة. قال: ومن منع البيت وهدى إن لم يكن اشترط. يقول: إذا اشترط لا يجب عليه الهدي. ما الدليل على الاشتراط في الحج والعمرة؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة ضباع بنت الزبير حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية، فقالت: تريد الحج؟ قالت: تجدون وجعه. قال: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط، فإذا اشترطت تحل حيث وجد العذر ولا يجب عليها شيء. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول بالاشتراط، صح عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة، روي بإسناد ضعيف عن علي وعمار بن ياسر وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولم يخالف في مشروعية الاشتراك إلا بن عمر. بن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي لا يرى مشروعية الاشتراك، لكنه محجوج بحديث عائشة وبرأي جمهور الصحابة، لا سيما أنه صح عن أبيه وصح عن عثمان، وأيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه، وسنتهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتهر عند المتأخرين عند مشايخنا أن السنة في الاشتراط إذا كان شخص محتاجا إليه استدلالا بحديث ضباعة،
وهذا الراعي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولجلالة قدره اشتهر، وإلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا في الاشتراط سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، فيجوز الاشتراط مطلقا سواء كان الشخص محتاجا أو غير محتاج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباح الحاجة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط ولم يأمر أصحابه بالاشتراط. يقال الاشتراط ليس سنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إنما هو من باب الرخص. فعلى هذا من أراد الحج أو العمرة ولو كان يأمن على نفسه إن اشترط فلا بأس ولا إثم عليه، ومتى ما منع من إكمال النسك بمرض أو منع أو غيره يتحلل من مكانه ولا يجب عليه شيء. قال ومن منع البيت هدى، يعني ما استطاع أحرم سواء كان بحج أو عمرة لكن لم يستطع أن يدخل الحرم، لم يستطع أن يطوف ويسعى، قال منع هدى ثم حل وقبل ذلك يحلق لقول ربنا تبارك وتعالى فإن احصرت فما استيسر من الهدى. حينما منع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية من إتمام النسك حينما كانوا معتمرين نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق ثم تحلل، حينما قال منع من البيت إذا كان يستطيع أن يأتي بالبيت لكن مثلا أصيب مرض أو غيره ينتظر حتى يشفى، لكن لو منع مطلقا هنا تحلل. قال فإن فقده صام 10 أيام، يعني لم يجد الهدي من باب القياس، ومر بنا أنه الصحيح أنه لا يجب عليه، ومن صد عن عرفة تحلل بعمره ولا دم عليه. إذن إذا فاته الوقوف بعرفة أو منع من الوقوف بعرفة يتحلل ولا بعمره ولا يجب عليه شيء. والله